بسم الله الرحمن الرحيم. بما استدل ابن رجب رحمه الله على أن المسجد الذي كان بذي الحليفة لم يكن بني حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، بما استدل؟ صلي بهذا الوادي المبارك. طيب، أيضا حجة أخرى. نعم، حين حج تحت السمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، أنه ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. ابن عمر يقول في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان يعني في شجرة حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، ونص على ذلك أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم: ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. لهذا المعاني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له مسجد بذي الحليفة صلى فيه لاشتهر أن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه لإحرامه، كما اشتهر مسجد قباء. فلما لم تكن تلك الشهرة وجاءت ألفاظا تؤيد هذا المعنى، كان قريبا قول ابن رجب. فماذا سيقال في حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الشجرة إلى الأسطوانة الوسطى استقبلها، وكانت موضع الشجرة؟ يعني سيكون نصا أنه صلى إلى أسطوانة المسجد، والمسجد مبني، وأنه هذا حديث أبي هريرة. نعم، وأنت فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وفيه شيخه أيضا مبهم، وفيه مجهول، كل السند ليس منهما يصلح، أشد ما يكون ضعفا. ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها القصوى، ويقال لها العضبة، ويقال لها الجدعة. فهذه الأوصاف كلها، القصوى والقصو كذلك أيضا الجدع والعضب، هذه في أي موضع تكون؟ نعم، في الأذن، شق في الأذن. هل من هذه الأوصاف يستفاد أنها ناقة واحدة، لا سيما وقد وصفت بذلك في مسيره إلى بيت، يعني حين أحرم عليها وحين سافر عليها وحين، أم أنها عدة نوق كما قال ابن قتيبة؟ أقرب أنها ناقة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي القصوى وهي العضبة وهي الجدعة، واحدة. وأشار إلى ذلك القاضي عياض، وأيده بقوله أنه قد وصفت بهذه الأوصاف لا سيما في حجة الوداع، فكيف تكون أوصاف عديدة في حجة واحدة على ناقة واحدة وهي كانت زاملته؟ هذا نقل الإجماع على جواز المشي والركوب في الحج، فأيهما أفضل؟ نعم، الركوب، لأنه أيسر له في أداء المناسك، وكذلك أيضا أجمع لباله وشأنه، أمر طيب، ولأداء وظائف الحج، قالوا أكثر نفقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وخير الهدي هديه، ولأن الذين حجوا مشاة ورجالا لم تتيسر لهم مراكب، حتى قالت أم طليق لأبي طليق: اعطني جملك أحج عليه. قال: ما عندي إلا جمل آخر جعلته في سبيل الله، وجمل ناضح. قالت: لو أعطيتني كان وكنت في سبيل الله. الشاهد، وهكذا أيضا في الغزو: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا عنهم تفيضوا من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. فدل على أن هذه الأسفار الطويلة لا سيما من المدينة إلى مكة نحو 9 أيام 9 مراحل السفر فيها طويل، فالذي له قدرة ومشى مأجور، والذي له قدرة وركب مأجور وأجره أفضل، والذي وبعد الدخول إلى المناسك الوقوف بعرفة على الراحلة أفضل، والطواف بالبيت والسوط وكذلك أيضا الطواف بين الصفا والمروة راكبا في حق العاجز أفضل وفي حق القادر غير الأفضل. هذا كله بأدلته السابق ذكرها. إيش مناسبة قول جابر وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به عملنا به؟ هذه فائدة عظيمة أشار إليها الشراح. نعم، اتباع السنة. جابر يحث بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما، والأخذ أيضا عنهم تلك التي أخذوها ونقلوها، فما عمل به عملنا به. ففيه فضيلة اتباعهم للسنة واتباع المسلمين جميعا للسنة، وأيضا على طريقة السلف، وأن تلك القرون عملوا بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، إلا أنها إذا جاءت السنة أمر الجميع باتباعها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين تقع هذه البيداء التي اختلفوا فيها؟ فأنس يروي أنهم احرموا من البيداء وجماعة أنه أهل أعني، وابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون أي تخطئون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة، فأين هذه البيداء؟ نعم، قدام مكة الشرف الذي يلي مكة، يعني قدام ذي الحليفة، إذا خرج إنسان من ذي الحليفة مشى قليلا صعد في تلك البيداء إلى جهة مكة، المسافة غير بعيدة قدروها بعدة أميال. كنا أخذنا من كلام ابن رجب رحمه الله جملة طيبة، أن هذا الإهلال استجابة، أن هذه التلبية استجابة لبيك، فهذه الاستجابة لأي نداء؟ نداء الله، أمر الله في أي آية؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أمر الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس، وأسمع الله قلوب المؤمنين هذا النداء تهوي إليه أفئدة الناس، جعل الناس تهوي إليه، كل من كان مؤمنا أفئدته تهوي إلى هذا الموضع لأداء هذه الشعيرة وغيرها. أما كلام ابن القيم الذي أردنا قراءته وانتهى الوقت، وكنا ذكرنا أنه فيما يتعلق بشرح ضمني لقوله وأهل بالتوحيد، وأن التلبية توحيد كلها توحيد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال رحمه الله في تهذيب السنن معنى التلبية 8 أقوال، في معنى التلبية 8 أقوال، أحدها إجابة لك أي لبيك إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إيذانا بتكرير الإجابة، ومعنى أنه مقيم على طاعته ومجيب له ومستمر على ذلك، هذا نطق الملبي لبيك أي مجيب لك إجابة بعد إجابة، مستمر في إجابتك، مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. كل هذه المعاني تحتويها كلمة لبيك، ومعناها مستجيب لك يا رب، طائع لك يا رب، مذعن لك يا رب، ممتثل لأمرك يا رب، مقبل عليك معرض عما سواك. الثاني أنه انقياد، أن لبيك معناها الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى وإجابة دعوته، من قولهم في المعنى اللغوي لبى، لبب الرجل إذا قبضت على تلابيبه، ومنه لببته بردائه، والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه. هذا المعنى الثاني بمعنى الانقياد، والأولى بمعنى الإجابة والاستجابة، والانقياد بينهما عموم وخصوص، وكلها تدل على الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أنه من لبى بالمكان إذا قام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، اختاره صاحب الصحاح يعني الجوهري. وهذا نظير الأول، نظير الانقياد ونظير الاستجابة، ولكنهم يذكرون هذا من حيث المعنى اللغوي. وقوله أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، كلمة لبيك أصلها من لب بالمكان إذا لزمه، لب الشخص بالمكان إذا لزمه، لب الشيء بالمكان إذا لزمه، والمعنى الأوضح منها أنه من حيث الطاعة وملازمة الطاعة. لهذا ينبغي أن يوافق، أن الحاج يوافق قوله فعله وفعله قوله، وذلك أنه إذا قال لبيك ثم هو يرفث أو يفسق أو يصخب لم يكن الفعل موافقا لللفظ، فهو يقول لبيك أي مقيم على طاعتك ملازم لها، وهو يخالف هذا النطق الذي ينطق به ويعارضه بفعله الذي فسق به، سواء نظر إلى محرم أو شرب الدخان أو صور ذوات الأرواح أو غير ذلك مما هو من معاني مما يدخل تحت معنى الفسق لمخالفته للأدلة. وهذا جانب كثير يحصل، ومن هنا الرفث أيضا، وهو الكلام الباطل، وكذا الجماع أو مقدمات الجماع، ويطلق على الجماع ومقدماته، وكذا الجدال بالباطل. كل هذا يفيد على أنه إذا قال لبيك ولم يقم بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، حديث أبي هريرة، يكون بذلك قال ولم يفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان في حال الصوم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فإن هذا الأمر فيه آكد وألزم، من حيث أنه ذاك يحصل فيه خدش في صومه، وهذا يحصل خدش في حجه، يحصل به خدش في حجه. وأيضا لمزيد اللزوم فيه جاء في القرآن والسنة. وكل ما كان الإنسان أبعد عن هذه المعاصي والجدل بالباطل، وهكذا أيضا عن المخالفات الشرعية في حجه وسائر أوقاته، كان عمله أبر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج، قال إطعام الكلام ولين الكلام وإطعام الطعام أو نحو ذلك. وهكذا من بر الحج ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العج والثج. الحج هو العج والثج، فاشتمل بر الحج على العج وهو رفع الصوت بالتلبية، واشتمل بر الحج على الثج وهو الهدايا والضحايا، وهنا يختص بالهدي، وإن عجز فما يقوم مقامه هو الصيام المذكور. واشتمل كذلك أيضا على طيب الكلام، طيب الكلام وإطعام الطعام المرادف لقوله يعني ماذا الثج، الثج يرادفه إطعام الطعام، وكل هذا يعتبر من بر الحج. واشتمل أيضا على أنه لا رفث، اجتناب أفعال واجتنابات، أوامر ونواهي، تلك الأوامر فيها طاعات والنواهي فيها لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتحت هذه المعاني الثلاثة جميع المعاصي من محرمات ومكروهات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق منه أكبر ومنه أصغر، إن أكبر الفسق هو الكفر، والكافرون هم الظالمون، وقال هم الفاسقون أيضا، فأكبر الفسق هم الكفر، هو الكفر وما دونه من معاني الخروج عن طاعة الله، قل أو كثر، صغر أو كبر. على تفاصيل فيما يأتي في جانب الجدال وبعض ما يتعلق بالكلام الذي لا يدخل تحت الرفث. الرابع أنه من قولهم داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها، أي مواجهتك بما تحب، متوجه إليك، مواجه لك بما تحب متوجه إليك. حكاه في الصحيح عن الخليل، وهو من أئمة السنة، كما أنه من أئمة الحديث، كما أنه من أئمة اللغة، خليل بن أحمد. وهذا إرادة في المعنى الأول، أي مواجه بما تحب، متجه إليك معرض عما سواك. الخامس معناه حبا لك بعد حب، لبيك، ليس القصد التثنية ولكن قصدها معنى التثنية، أي حبا لك بعد حب، حيث يكون الحب متكررا حتى لا يشاركك في هذا الحب في قلب أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فقوله حبا لك بعد حب، أي حب متزايد، حيث أن هذا الحب لا يزال في قلبي لك يا رب، فيكون هذا معناه معنى جيدا من أحسن المعاني. قال من قولهم امرأة لبة، إذا كانت محبة لولدها لبة. السادس أنه مأخوذ من لب الشيء، ومن لب الشيء وهو خالصه، ومنه لب الطعام، لب الطعام ولب الرجل، لب ولا لب يقال هذا، عقله وقلبه. ومعناه أخلصت لبي وقلبي لك، وجعلت لك لبي وخالصتي وخالصي. هذا المعنى معناه الإخلاص، لبيك معناه مخلصا لك، كما أنه بمعنى مستجيب لك، بمعنى منقاد لك، بمعنى طائع لك، بمعنى أيضا إن قالت لك وسعت نفسي ولك خاضعة، سعت نفسي لك خاضعة، معنى الانقياد. وهكذا مواجه لك بالطاعة، مقبل عليك دون غيرك، محب لك، الذي يليه في هذا المعنى السادس أي مخلص لك. لبيك بمعنى أعبدك مخلصا لك، وقد جاء أنس موقوفا عليه الراجع وقفه كما يأتي، أنه كان يقول في تلبيته لبيك حجا حقا تعبدا ورقة، تعبدا ورقة. السابع أنه من قولهم فلان رخي اللب أو اللبب، وفي لبب رخي أي في حال واسعة منشرح الصدر، ومعناه إني منشرح، منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها، متوجه إليك بلبب رخي يوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف. وهذا جيد، معنى جيد، ومنه أن المستجيب لله عز وجل منشرح الصدر. وأقرب مثال بعد كتاب الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وأمثال ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحمل الأعباء الكثيرة وما يزال منشرح الصدر بذلك. وشيخ الإسلام تيمي يقول ما يصنع بأعدائي إن سجني خلوة أو خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن سفري أو يعني ماذا إخراجي من دياري سياحة. وهذه أشياء أشق ما يكون على الإنسان بما فيها القتل وبما فيها السجن وبما فيها الإخراج من الديار والتهجير عن البلدان، عن بلدك الذي استنشقت هواه وعشت في رباه وغير ذلك من المعاني، فهو من أشق ما يكون. مع ذلك منشرح الصدر يجد من ذلك سعة في صدره في سائر الأحوال وصبرا، ويقابل ذلك بشكر الله سبحانه وتعالى وتحمل الأعباء. وذكروا أنه مع شدة أعدائه، كثرة أعدائه وشدة عدائهم له والمكائد التي حصلت له من عديد من الفقهاء المتمذهبة آنذاك، أنه كان لانشراح صدره أيضا صبورا حليما يعفو ويصفح. الثامن أنه من الإلباب، وهو الاقتراب، أي اقترابا لك بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الزلفى والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن معاني لبيك الاقتراب، القرب من الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقبله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث القدسي عن أبي هريرة في صحيح البخاري. وهذا شأن المستجيب لله، الملب على طاعته المنقاد له المستجيب له، أنه يزداد من حين إلى حين تقربا إلى ربه. وإن حصل من رأى من نفسه بعدا قرب إلى ربه وتاب وأناب ودعا الله وذكره وأقبل على الله عز وجل حتى يتقرب إلى ربه. وقد جاء في الحديث في مسند أحمد يا ابن آدم تقرب إلي، قم يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي وهرول إليك، حديث صحيح. وأصح منه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن اقترب إلى الله عز وجل بطاعته تقرب الله سبحانه وتعالى إليه وأمده وأعده وزاده من فضله. وهذا دليل على أن كل خير ومكرمة كلها في الاستجابة لله وإجابة ندائه وطاعته والقرب منه، التي مضمونها قول الحاج لبيك أو المعتمر أيضا في خلال سيره. هذه ثمانية معاني لغوية تتضمن معاني يليها شرعية أيضا، ذكرها ابن القيم رحمه الله وهو من أحسن من هذبها. وقوله سعديك قال من المساعدة، وهي المطاوعة، ومعناه مساعدة لك في مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة، نظير لبيك، أي مطيع لك، مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، يدل على عدم التحرج وعدم التضجر وعدم التبرر من الأمور الشرعية، وإنما يقوم بذلك بطواعية نفس ومساعدة من نفسه. وتعلمون ما حصل لبني إسرائيل لما لم تكن أعمالهم مساعدة ومطاوعة ورضا، ما كانت رضا، كانوا يتمردون على الأحكام الشرعية، حتى قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة، وهذا أمر لا يسر منه لمن يسره الله عليه. نغفر لكم خطاياكم، سبب المغفرة الذنوب بامتثال هذا الأمر اليسير، فتمردوا على هذا الأمر ودخلوا يزحفون على أستاههم غير مشاه ويهزؤون في الكلام ويقوم حبة في شعره حبة في شعره، فلم يكن عندهم طواعية وانقياد، ولا ما تضمنته هذه المعنى تضمنه هذه لفظة سعديك التي جاءت هذه الكلمات في أذكار يعني بعد تكبيرة الإحرام وفي مواضع كثيرة لبيك وسعديك. قال وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، قلنا يتبين بها قوله فأهل بالتوحيد، قوله قول جابر فأهل بالتوحيد، إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أمن أجابه، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد، فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت بما شاء كيف شاء، وهذا مقرر في كتب عقيدة السلف في كتاب الله قبل ذلك وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بني على ذلك من الكتب الصحاح. الثانية أنها تتضمن المحبة كما تقدم، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، والمحبة أيضا محبة الله سبحانه وتعالى منبعثة عن توحيده والرضا به. وأركان لا إله إلا الله أو شروط لا إله إلا الله ذكروا منها ثمانية: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، زيد ثامنها يعني الكفر بالطاغوت. إنما شاهدنا أن هذا من معاني لا إله إلا الله، وهو الحب، الحب لله سبحانه وتعالى، ومن محبة الله محبة رسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل يا رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقرن محبته لعباده التي ربطها وقرنها بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهذا تصديق لدعوى من ادعى أنه يحب الله، وإلا فدعواه غير صحيحة. فلو قال إنسان أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل له المولد في الشهر كذا مرة مولا، قل أنت قولك هذا الآن يخالف المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعي أنه يحضر وأنه يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي، وأنه يجير من عذاب الله وأمثال ذلك من الأشياء، وأنت تخالف السنة. فإن كنت صادقا في دعواك أنك تحب الله اتبع السنة، بنص هذه الآية اتبعوني يحببكم الله. فمدعوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والقائمون بذلك على مدلولها قليل من حيث محبة، من حيث المحبة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لشرع الله الذي يبرهن محبة الله سبحانه وتعالى وينضح بذلك. الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. يعني هذا المعنى الثالث يتضمن المداومة، ما هو قليل الانقطاع. هب أنه حج، وأنه ما رفث ولا فسق ولا جادل، وأنه بر في حجه، ولكن ما إن حج وانتهى إلا وانقلب إلى عدم المداومة ومزاولة المخالفات. هذا أيضا يدل على ضعف العبودية، وعلى أن لبيك لم تتحقق تحققها. فمن معاني لبيك أنك بعد الحج تستمر أيضا على الطاعة وتداوم عليها لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة القدسي المذكور آنفا: ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي إلى آخر الحديث، الشاهد منه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، أي يستمر ويداوم. ومن هذا الباب: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا أي الموت، لا على مفهوم الصوفية أنه إذا عبد ربه ثم داخ وسقط، يعني معناه أنه إذا نحب ثم داخ وسقط أنه أتاه اليقين بعد ذلك، يعني ارتفع عنه قلم التكليف يفعل ما شاء. هذا انحراف وزيغ وزندقة. ولكن المقصود باليقين الموت، عبد ربك حتى تموت، حتى تلقى الله. وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. فجعل من معاني لبيك ابن القيم رحمه الله التزام ودوام العبودية، مداومة عليها. هذا هو لب وقصد الإجابة والاستجابة التي تضمنها، التي معناها، التي هي ترجمة لبيك. الرابعة أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. فهذا معناه أن هذا من معاني التعبد والتوحيد. فلو قال لبيك ثم هو عنده شركيات، عنده مخالفات عظائم، عنده لا يكون بهذا خاضعا متذللا. وقد سبق أن من شروط لا إله إلا الله التذلل العبودية والانقياد. وعدم هذا المعنى يبعث في الإنسان التعالي: من المتألي علي أن لا، المتألي معنى الحالف، أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله. الحديث قدسي، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من المتألي علي. الحديث. فهذا يبعث في قلب الإنسان عدم الخضوع وعدم الذل والانكسار بين يدي الله، إعجابا إن رأى من نفسه بعض التعبد، وزهوا وغرورا. وعلى سبيل المثال، الخوارج كانوا عبادا، لا ينكر ذلك، من حيث القراءة والصوم والصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، قراءتكم مع قراءتهم. لكن قارن ذلك عدم تذلل وعدم خضوع وعدم تواضع، فزهوا وأعجبوا وداخلهم الغرور حتى تعالوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بل تعالى زعيمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعدل يا رسول الله، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: قاتلك الله، ومن يعدل إذا لم أعدل يخرج من ضعضها. دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذه كلمة موجعة أن تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلمة. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: دعه، يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم. ذكر الحديث، أي أن هذه الله قد قدر أنه سيكون هذه البلوى للأمة، بلوى تخرج من هذا المدبر. هذا رجل من منافقين على الصحيح، اعتدى على الجناب النبوي. لما فارق هذا المعنى، لم يكن في تلك العبادة هو وقومهما إلى ذلك بتذلل، بخضوع، بتواضع، بأيضا يعرف أن هذا الذي قام به هو من الله عز وجل، إن شاء سلبه عنه من خير، من عبادة، من صلاة، حتى أيضا من علم، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفران النعمة عدم معرفة قدرها، كما فعل أهل سبأ لما لم يعرفوا قدر تلك النعمة، سلبوا عنها وأبدلوا بالأراك والإثل، وسلبوا نعمة الأمن في الطرقات، ومزقوا كل ممزق، وبعد الله بين أسفارهم. لقد كان لسبأ في مسكن آية: جنتان يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين بدل النعمة التي كان يأكل منها ذواتي أكل خمط وأثل شيء من سدر قليل. وكانوا أيضا أماكنهم متقاربة، قدرنا فيها السير. قالوا: بعد بين أسفارنا. فتبعدت أسفارهم ما صارت آمنة، مزقهم الله كلهم مزق. وتعرفون يعني لما يكون مقدر السير في الأماكن، الآن هب أنك تسافر من هنا مثلا إلى الرياض، تمشي قليلا وتجد مكانا مراح مستريحا تهدأ فيه وتستريح آمن، تأكل وتشرب، تعبي سيارتك الوقود وما إلى ذلك، مشيت مرتاح قليل ووجدت مكان، هذه من النعم. لكن تسافر لك الساعات العديدة والعشر وما إلى ذلك، تنقطع الطريق، تموت من العطش والجوع وما إلى ذلك، ربما أشياء يحصل لك، ربما هناك لصوص، يحصل خوف ويحصل يعني أتعاب ما تجد فيها أمنا وراحة. فكانت بلدانهم متقاربة، القرية تلو القرية، كانوا مستريحين بهذا. مع ذلك دمر تلك الحالة، راحت كلها، زالت بكفران النعمة، زالت بكفران النعمة. السادسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى، من توحيد أسماء الصفات، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. السابعة أنها تتضمن التقرب إلى الله، ولهذا قيل إنها من إلباب وهو التقرب. الثامنة أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة سبعا في الصلاة للانتقال، سبعا أو المهم التكبير في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن، يسمى عند الفقهاء تكبيرة تكبيرات الانتقال، ما عدا الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، فالتكبير للنزول للركوع، والتكبير كذلك أيضا للنزول وكذلك للسجود والرفع منه، كل هذه تكبيرات الانتقال. من ركن إلى ركن. ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف، هذا نظير ما كنا تذاكرناه أن الأرجح أنه يلبي بأدلته المذكورة حتى يبدأ فيكبر إن لم يستطع يقبل وإن لم يستطع يلتمس، وهذا أرجح من قوله حتى يدخل بيوت مكة. حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، أي ويشرع في الأذكار التي من شأن الطواف بما فيها الأدعية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة، إذا انتهى من طوافه بقي في سائر أوقاته يلبي الحاج في طريقه وفيما شاء من الأوقات. ثم إذا سار أي لبى حتى يقف بعرفة وسائر أيضا في سيره إلى منى وهو يلبي، وهكذا في سيره من منى إلى عرفة وهو يلبي، فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة، فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فيقطعه بالتلبية شعار الحج والتنقل من أعمال في أعمال، وقوله حتى لا ليس المغيّة من الغاية، ولكن حتى يبدأ في الرمي، يبدأ بأول حصى الله أكبر، انقطع من التلبية وبدأ في التكبير إلى آخر أيام معدودات، انتهت التلبية بأول حصاة يرميها في جمرة العقبة. ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعه بالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك، فالحاج كل من انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن الله أكبر، فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره إذا حل من نسكه، التحلل الأول برمي جمرة العقبة قطع التلبية بالبدء فيها. التاسعة أنها شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادة كلها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها. العاشرة أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له، لبيك لا شريك لك لبيك. غير أن كلمة لبيك لا تجزي عن كلمة لا إله إلا الله، يعني لو أن إنسان أراد أن يدخل في الإسلام قال لبيك يا لبيك ما يدخل في الإسلام، وكذا أيضا لو أنه دخل عند الميقات وقال لا إله إلا الله يكون مأجور على ذكره، لكن لا يكون دخل في الإهلال بكلمة لا إله إلا الله. ولو ترك التلبية أصلا حتى ينتهي من الحج أثم، إن الله أمرني أن آمر أمتي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أثم، فلهذا لا بد من التلبية. وإن كان تتضمن معنى لا إله إلا الله من قوله مقيم على طاعتك معنى مسبوقة. الحادية عشرة أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، وأول ما يدعى من يدعى إلى الجنة أهله، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها، وهذا معناه أنه من ذكر الله وتوحيده حمد الله، وهكذا شكر الله عز وجل من توحيده. وتعرفون الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة وقد ذكره العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي قصة الأقرع والأبرص والأعمى، في اللذين أضاف النعمة إلى غير الله وردته كابر عن كابر، والآخر أضاف النعمة إلى الله خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أجهدك في شيء أخذته لله، كنت فقيرا فأغناني الله وأعمى فبصرني الله. الحديث قال لا يعني أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، دل على أن الحمد والشكر له تعلق من متعلقات توحيد الله. فقوله إن الحمد والنعمة، إضافة الحمد يعني إضافة النعمة إلى الله من توحيده للمعنى الذي ذكرناه والدليل الذي سبق. لك والملك، لا ما عليه دم على الصحيح. الوجوب يعني في الجملة نعم، لكن من ترك واجبا لا عليه أو نسكا عليه دم هذا موقوف ما هو مرفوع. وما كل شيء فيه دم، الدم في أشياء محدودة. قال الثانية عشرة أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها، يعني حتى من ذلك نعمة الحج، نعمة الصحة، نعمة الزاد، نعمة الراحلة، نعمة النطق بهذه العبادة وهذا التلفظ بهذا الذكر. وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أين لك أي خير إلا بنعمة الله عز وجل، سواء كان ذلك الخير دنيوي أو أخروي. ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك وأنت موليها والمنعم بها. لها بقية ونحن لا يهمنا كثرة السرد بما هو من كثرة أخذ الفائدة، ولو لم نكمل إلا هذا الحديث لا نحج، ما يسره الله فيه خير والبركة منه سبحانه وتعالى.